قال رحمه الله تعالى وإياه: وعن نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يقتل المحرم من الدواب فقال: خمس لا جناح في قتلهن على من قتلهن في الحرم والمحرم: العقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب العقور. وفي رواية لهما عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهما، وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زاد مسلم فيها والحية، وقال وفي الصلاة أيضا، ولم يقول في أوله خمس. وعن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور. وفي رواية لمسلم: الحية بدل العقرب. وقال فيها: والغراب الأبقع. وللبيهقي من حديث ابن مسعود: يقتل المحرم الحية. وفي الصحيحين من حديثه: الأمر بقتل الحية في غار المرسلات. وفي النساء أن ذلك كان ليلة عرفة. ولأبي داود والترمذي وحسنه، وابن ماجه من حديث أبي سعيد: يقتل المحرم السبع العادي. قال أبو داود: ويرمي الغراب ولا يقتله. هذه الأحاديث، أول حديث نافع بن عمر، تتكلم عن الخمس الدواب التي تقتل في الحرم والإحرام. عن نافع بن عمر مر بنا أن هذا السند يرويه الإمام مالك عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح. قال خمس، كلمة خمس هنا هل العدد له مفهوم وليس له مفهوم؟ الصواب أن العدد لا مفهوم له، فالخمس هنا لا تدل على الحصر. خمس من الدواب، لا سيما أنه ذكر الحية، ومع الحية تكون أكثر من خمس. من الدواب، الدابة في كلام العرب هو ما يدب على الأرض، كل ما يدب على الأرض يسمى دابة. لكن هناك اصطلاح خاص إطلاق الدابة على الحمار، إذا قيل أتى فلان على الدابة يقصدون الحمار. خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، ليس نفي على المحرم أي من أحرم في قتلهن جناح. المحرم تارة عليه جناح في القتل، وتارة ليس عليه جناح. أما ما عليه جناح في القتل مر بنا في الدرس الماضي، وهو الصيد، فيحرم على المحرم قتل الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. والمقصود به صيد البر، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. صيد البحر مباح مطلقا للمحرم وفي الحرم. هناك أمر آخر أيضا يباح للمحرم وفي الحرم قتلها، وقال: ليس على المحرم في قتلهن جناح. ليس على المحرم في قتلهن جناح، أي يجوز قتلهن وليس فيه جناح. وقد يؤخذ من حينما قال ليس في قتلهن جناح أن الأمر على الإباحة فقط، يعني لا، الجناح هو الإثم، فهنا يرفع الإثم فقط. فإذا قلنا لا يرفع الإثم، إذن الأمر مجرد مباح. لكن سيمر بنا في حديث عائشة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن، وكلمة رفع الجناح تأتي أحيانا على المندوب: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والخلاف كما تعلمون في قص الصلاة ليس في الاستحباب في حال السفر، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. نفى الجناح عن الإصلاح،
والإصلاح مستحب. إذن قوله هنا فلا ليس على المحرم في قتلهن جناح أي لا إثم عليه، ولا يدل هذا على عدم الاستحباب، فهو مستحب كما مر بنا كما سيمر بنا إن شاء الله. الغراب معروف، الطائر الأسود الذي يأكل الجيف ويسكن غالبا في البراري والجبال، ورد تارة تقييده بالأبقع. وهل كل غراب يجوز قتله؟ الفقهاء يستثنون غراب الزرع، غراب الزرع، وغراب الزرع يسميه البعض بالزاغ، الزاغ، يقولون ياكل الحب، يعني لا ياكل الجيف، ياكل الحب، وهو طائر صغير. وليغلب على ظني أنه معروف عندنا بأم سويد، يعني كما تعلمون أنها غراب صغير، يعني طائر صغير أكبر من العصفور أسود. فغراب الزرع لا يدخل في هذا الأمر، بل هو صيد عند أهل العلم لجواز أكله، فإذا جاز أكله حرم صيده، فيدخل في عموم النهي عن قتل الصيد في حال الإحرام والحرم. والحدعة، الحدعة طائر يعرف عنه الاختطاف، والعقرب الدابة المعروفة ذات السم، والفأرة أيضا معروفة وهي من القوارض. قال والكلب العقور، العقور مأخوذ من العقر وهو الجرح، وقوله والكلب العقور يدخل فيه كل الحيوانات المفترسة التي تجري وتعقر، على هذا الأسد عقور، والفهد عقور، والكلب الإنسي عقور. وهذا هو الظاهر والله أعلم، وإن كان بعض أهل العلم خص الكلب العقور بالكلب الإنسي. وعلى كل حال حينما ذكر هذه الخمس، هل هو ذكرها من باب التخصيص؟ الظاهر لا، يقال والله أعلم ذكرها من باب الغالب، إن هذه الأشياء هي التي يغلب أداها فذكرها. وعلى كل حال يقاس عليها مثلها. فالغراب والحداء من طبعهما الاختطاف والأخذ، فيقاس عليه ما يأخذ ويعتدي كالنسر. والعقرب من طبعها أنها تلدغ، فكذلك ما يعض ويلدغ يلحق بها. والفارة كما هو معروف من القوارض، فيلحق بها ما يقرض ويقضم ويفسد. والكلب العقور إن قلنا المقصود به الإنسي، فيلحق بها الحيوانات التي تعدو وتعتدي، وإن قلنا عام يبقى الحديث على عمومه. وناخذ منه أن هذه الأشياء ليست من الصيد، وإلا لو كانت من الصيد لحرم قتلها. وناخذ منه فائدة أن هذه الأشياء لا تؤكل، فلو كانت تؤكل لحرم قتلها، لأن تكون من المال فيحرم إفساد المال. فكل ما ورد النهي عن قتله دليل على عدم إباحته في الأكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نهى عن قتل أربع، عن النملة والنحلة والهدهد والصرد. قال الهدهد والصرد، هذا يدل على حرمة أكل الهدهد والصرد، فلما نهى عن قتله دل أنه لا يؤكل، وإلا لو كان مباحا لا أذن في قتله لأجل الأكل. ويتبين لنا أن الحيوان الذي نهي عن صيده أو الطائر الذي نهي عن صيده هو ما توفرت فيه ثلاثة أوصاف: أن يكون برية ليخرج صيد البحر، أن يكون مأكولا ليخرج الحيوان الذي يحرم أكله،
أن يكون متوحشا ليخرج الحيوان الإنسي، فالدجاج والشياه والأرانب ونحوها يجوز أكلها، فيجوز ذبحها للمحرم وفي الحرم. وعن سالم عن أبيه مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما يقتل المحرم، سئل، وفيه استفتاء العالم واستفتاء أعلم الموجودين وإن كان هذا ليس على سبيل الوجوب، عما يقتل المحرم، فيه جواز أن المحرم يقتل أحيانا. قال: من الدواب. قال: خمس لا جناح في قتلهن على ما مر بنا، على من قتلهن في الحرم والمحرم. في الحرم أي حرم مكة، المدينة تعلمون أن لها حرم، لكن الفرق بين الصيد في حرم مكة وحرم المدينة، حرم مكة فيه الجزاء، أما حرم المدينة فليس فيه الجزاء، يجب فيه التوبة، محرم لكن تجب فيه التوبة وليس فيه الجزاء الوارد في حرم مكة. في الحرم، إذن كلمة أل هنا في الحرم أل العهد، أي الحرم المكي، والحرم المكي معروف هو ما بين الأميال، عن قتلهن في الحرم والمحرم، عن قتلهن في الحرم معروف، والمحرم أي المقصود به المحرم حينما يكون محرم عليه القتل، فلذلك في بعض رواياته في الحرم والمحرم، وليس هناك تلازم بين الإحرام والحرم، في داخل الحرم يحرم مطلقا الصيد سواء كان الشخص محرما أو حلالا، في خارج الحرم يكون الصيد محرما على المحرم، أما الحلال فيجوز له الصيد. العقرب والفأرة والغراب والحدعة والكلب العقور. وفي رواية لهما، الحديث السابق في الصحيح، قال: وفي رواية لهما أي البخاري ومسلم عن ابن عمر عن حفصة، أي جعله من رواية حفصة. وفي رواية لهما: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والظاهر أن حفصة، لأن في الغالب أن ابن عمر رضي الله تعالى أن يروي عن أخته. وعلى كل حال، سواء كان الحديث من مسند حفصة رضي الله تعالى عنها أو مسند إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أو من مسند ابن عمر، يبقى هو مرسل صحابي، يعني في أسوأ الأحوال يكون مرسل صحابي، ومرسيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حجة، فالحديث ثابت وهو في الصحيحين. وزاد مسلم فيها، أي في هذه الرواية، والحية. والحية، الحية معروفة، الثعبان، وهل ذكر الحية محفوظ أو لا؟ تلحظون هنا زيادة في مسلم، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث، لكن ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال أن ذكر الحية محفوظ من حديث عائشة وحديث أبي سعيد وحديث ابن مسعود. أما حديث أبي سعيد وحديث مسعود سيمر بنا أنه ضعيف، فيبقى رواية مسلم وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وزاد مسلم والحية. وفي الصلاة أيضا، ولم يقل في أوله خمس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الصلاة، قتل الحية والعقرب في الصلاة. وعن عروة عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق. في حديث عائشة أمر، في حديث ابن عمر نفى الجناح، نفى الإثم، وحينما قال أمر، أقل أحوال الأمر الاستحباب، فحكم قتل الحيوان الذي ينتفع به بأكله الأمر فيه ظاهر، وبابه باب الصيد، لكن ما لا ينتفع به لا يخلو هو من ثلاث أحوال: أن يكون فيه أذى وليس فيه مصلحة. أحوال قتل الحيوان إذا كان ينتفع به في أكل أو في غيره هذا بابه باب الصيد، يعني شروطه متعلق به في أحكام الصيد. الحال الثانية إذا كان لا ينتفع به، يعني حينما يقتل لا ينتفع به، هذا لا يخلو من ثلاث أحوال. الحال الأولى أن يكون هذا الحيوان موذي ولا نفع فيه، موذي أن يكون موذيا ولا نفع فيه، فيكون قتله مستحبا والله أعلم، كما في هذا الحديث في حديث عائشة رضي الله تعالى حديث ابن عمر في الخمس الذي يقتل. الحال الثانية أن يكون فيه نفع ومضرة، نفع ومضرة، فيكون قتله على سبيل الإباحة، مثلا الصقر على سبيل المثال فيه نفع، الصقر يكون الصيد الصقر ينتفع به، بالنظر إلى أذاه يجوز قتله، قد يغير على الحيوانات، قد يغير على طيور الشخص، وبالنظر إلى المصلحة يقال ينهى عن قتله، فيقال في مثل هذه الحيوانات والطيور التي ينتفع بها وفيها مضرة يجوز قتله على سبيل الإباحة. الحالة الثالثة التي ليس فيها مضرة ولا منفعة فيها فهذه ينهى عن قتلها، وأقل الأحوال والله أعلم الكراهة، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الأربع كما في حديث أبي هريرة، النملة والنحلة والهدهد والصراد، هذه حيوانات ليس فيها مضرة بل بعضها قد يكون فيه مصلحة كالنحلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. يقال هذا الأصل مثل النمل، هذا الأصل، لكن لو هذه الحيوانات التي ليس فيها مضرة حصل منها أذى فهنا يجوز قتلها. النمل حينما تجد مثلا في البر، حينما تجد في مكان بعيد ينهى عن قتله، لكن لما يأتي إلى داخل البيت ويفسد الأطعمة أو يدخل في بعض الأطعمة بحيث الناس يكرهون هذه الأطعمة ولا يستفيدوا منها ربما أهرقوها، هنا يقال يجوز قتله. في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة النبي الذي قرصته نملة فأمر برحله فأخرج فأحرق قرية النمل، فعاتبه ربه تبارك وتعالى فقال له هل نملة واحدة الآن لماذا تحرق قرية النمل، يمكن أن النملة التي قرصتك هي التي تقوم بقتلها، أما بقية النمل الذي لم يؤذي ينهى عنه. فهذه أحوال قتل الحيوان. فالأصل في الحيوانات مثلا كالجعلان والخنافس وبعض الديدان التي تكون في مكان بعيد، الأصل أنها ليست مؤذية فيمنع من قتلها. قد يشكل في بعض الحيوانات ما يسمى الآن بالصعق الكهربائي، هذا ليس قتلا بالنار إنما هو صعق ثم بعد ذلك يحترق الطائر، أنت توجد الآن كما تعلمون لقتل البعوض ونحوه أجهزة كهربائية يأتي فيها نور، يأتي الطائر إلى هذا النور ثم يصعق كهربائيا ثم يحترق في أغلب الأحيان، هنا يقال ليس هذا من باب التعذيب في النار لأنه يحصل صعق ثم بعد ذلك احتراق إذا حصل احتراق. خمس فواسق، نعم كذلك الذباب، الذباب إذا آذى في البيوت يقتل، وإن وجدته مثل في البر وخارج البيوت الأصل المنع، فإذا كان منه أذى بعضها قد تأتي مثلا تمر مثلا بالبر أو شارع تجد مثلا جيفة عليها الذباب هنا يمنع من قتله، ينهى عن قتله، لكن لو أتى في البيت وآذى وكره الناس في أطعمتهم هنا يباح قتله. فواسق، وفيه وصف غير المكلفين بالفسق، والنبي وصف هذه الحيوانات بالفسق، فأصل الفسق هو الخروج، وحينما قال فواسق ليظهر لهم أن هذه الأشياء وصفت بالفسق لأن الأصل في الحيوانات عدم الاعتداء، هذا الأصل، بل الحيوانات خلقت لمصلحة الآدميين، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا تدخل منه فيه الحيوانات، فلما أصبحت هذه الحيوانات فيها طبع أذى واعتداء على الآدميين وصفت بالفسق فقد خرجت عن الأصل وهو عدم الإذى. في الحل والحرم، في الحل إذا كان الشخص حلال وهو محرم، والحرم وكذلك هو إن لم يكن محرما، والحرم إذا كان الشخص محرما. الحدعة والغراب والفارة، وتلحظون الغراب في هذا الحديث وحديث عائشة وابن عمر مطلق لم يقيد بشيء، والغراب والفارة والعقرب والكلب العقور، وفي رواية لمسلم الحية بدل العقرب. إذن هذه تقوي رواية مسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال رواية مسلم الحية بدل العقرب، وقال فيها والغراب الأبقاع. الغراب الأبقاع الذي فيه بياض في ظهره وبطنه هذا الأبقاع. وحينما أطلق الغراب في رواية حديث ابن عمر وفي هذه في رواية مسلم قيده بالأبقاع رحمك الله، فهل هذا من باب حمل المطلق على المقيد؟ الجمهور على خلاف ذلك، أن الغربان كلها تقتل سواء كان أبقع أو كان أسودا، فعلى ثبوت رواية مسلم يقال الأبقع نوع من أنواع الغربان. والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص، ذكر بعض أفراد العام، الغراب عام، الأبقع بعض أفراد العام، يعني ذكره بلفظ خاص يعني حين ذكر هنا بهذا النص خصص لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. فإن كان إن كانت هذه اللفظة محفوظة يقال في هذا الباب، وإن كان ابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن الحديث الصحيح الإطلاق، أما وصف الأبقع لا يثبت يعني في الأحاديث، إنما هو الصحيح من الأحاديث المطلقة من غير تقييده. فابن عبد البر رحمه الله تعالى يرى أن الحديث الثابتة هي المطلقة الغراب، أما ما ورد بوصف أبقع أو غيره فهذا لا يصح عنده رحمه الله تعالى. في هذا الحديث والذي قبله فيه ذكر الحية، وعلى كل حال الحية كالعقرب كلاهما من ذوات السموم وكلاهما فيهما أذى للآدميين، فسواء كانت ثابتة بالنص أو يقال ثابتة بالقياس. وللبيهقي من حديث ابن مسعود يقتل المحرم الحية، يقتل هنا خبر، والخبر في هذه الرواية يراد به الأمر كما في حديث ابن عمر وعائشة، فيكون خبر ويراد به الأمر. لكن حديث ابن مسعود من رواية أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه، وروايته عنه منقطعة، فتكون هذه الرواية ضعيفة لانقطاعها. قال وفي الصحيحين من حديثه أي من حديث ابن مسعود الأمر بقتل الحية في غار المرسلات. قال الأمر أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية في غار المرسلات. الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه ذكر الحديث بالمعنى، ذكر الحديث بالمعنى، وإلا الحديث أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار وأنزلت عليه المرسلات أي سورة المرسلات، والمرسلات عرفة، فخرجت حية من جحرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها، ثم دخلت الجحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفيتم شرها وكفيت شركم. هذا هو الحديث. وكانوا بمنى، وكانوا بمنى، فلما كانوا بمنى والله أعلم كانوا في الحج، كانوا بالحج، ويحتمل أنهم كانوا محرمين كما تدل رواية النسائي، ويحتمل أنه كانت أيام التشريق فيكون غير محرمين. وعلى كل حال منى من الحرم، منى من الحرم، فإذا جاز قتل الحية في الحرم جاز قتلها في حال الإحرام. فأورد هذه الرواية ولعل فرض أن ذكر الحية ليس محفوظ لا في حديث ابن عمر ولا في حديث عائشة ولا في حديث ابن مسعود، ثبت في الصحيحين قتل الحية في الحرم، قتل الحية في الحرم هذا يدل على جواز قتلها، فعلى هذا أيضا تدخل بالنص وإن لم تذكر في الأسماء في الخمس، وهذا كما ذكرت قبل قليل أن قوله خمس يدل على أن العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له فلا يفيد الحصر. وفي الصحيحين من حديثه الأمر بقتل الحية في غار المرسلات. قال وفي النساء أن ذلك كان ليلة عرفة، أن ذلك كان ليلة عرفة، ليلة عرفة أي ليلة التاسع، ليلة التاسع. ورواية النساء من رواية أبي عبيدة عن أبيه، تقدم قبل قليل أنها منقطعة، فتكون رواية النساء ضعيفة. ونستفيد من رواية النساء في أي شيء؟ إن قلنا أنها ليلة عرفة يعني ليلة اليوم التاسع يكونون محرمين، فتكون هنا استفدنا أمرين، استفدنا أنه قتل حال الإحرام وفي الحرم، هذه فائدتها. أما رواية الصحيحين فهي مطلقة في منى، لم تبين الوقت، يحتمل أنه في منى في ليلة عرفة يعني حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية، ويحتمل أنه أيام التشريق. وعلى كل حال كما قلت قبل قليل هي ثابتة في حال الحرم، فلا فرق بين الحرم وبين الإحرام فيما يجوز قتله وما ينهى عنه. قال ولأبي داود والترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد يقتل المحرم السبع العادي، يقتل المحرم السبع العادي. مر بنا قبل قليل الكلب العقور، وعرفنا أن الصحيح أن الكلب العقور كل ما يعقر ويجرح داخل يدخل في ذلك، فالسبع العادي الذي يعدو ويؤذي، لكن لا بد أن يكون سبعا فيه الاعتداء والعدو، فإذا كان الضبع ليس فيه الاعتداء العدو. فثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم عدوه من الصيد وأوجبوا فيه الكفارة، فلا يدخل فيه الضبع. وهذه الرواية أيضا ضعيفة، لكن السبع يدخل في باب الكلب العقور. قال أبو داود أي زاد ويرمي الغراب ولا يقتله، ويرمي الغراب. ورواية أبي داود كما ذكرت حديث أبي سعيد ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الغراب في أحاديث الصحيحين، فلا يمكن أن تعارض هذه الرواية رواية الصحيحين، فهذه رواية ضعيفة من جهة السنة. وإن كان بعض العلم وجه كلمة الغراب قال هنا يقصد به غراب الزرع، غراب الزرع، لكن الصواب أن غراب الزرع صيد يجوز أكله، فإذا جاز أكله ينهى عن رميه لأن رميه مظنة القتل. حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما وغيرهما من أحاديث فيها الأمر بقتل الفواسق في الحرم استدل به على جواز الاقتصاص في الحرم. لكن قبل ذلك حتى نحرر محل النزاع، تحرير محل النزاع، إذا كان الاعتداء داخل الحرم، اعتدى شخص داخل الحرم سواء أوجب حدا أو قصاصا، فهذا يقتص منه داخل الحرم بالإجماع. إذا كان العمل الموجب كان داخل الحرم أصلا، فهذا يقتص منه ويقام عليه الحد بالإجماع، وهذا الذي دل عليه القرآن. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نهى ربنا تبارك وتعالى ابتداء قتال الكفار في الحرم، لكن إذا هم ابتدعوا هنا تجوز مقاتلتهم. وكذلك الشخص الآن حينما ابتدى الاعتداء هنا يقتص منه ويقام عليه الحد داخل الحرم. فالخلاف إذا أتى بما يوجب الحد أو القصاص ثم دخل الحرم، هل يقتص منه داخل الحرم أو لا؟ ذكرت قبل قليل أن بعض العلم استدل بهذا الحديث، ومنهم الشافعية والأحناف، استدلوا بحديث قتل الفواسق جواز قتل آوى إلى الحرم وهو مستوجب القصاص. قالوا إذا كانت هذه الفواسق تقتل وهي غير مكلفة فغيره من باب أولى أن يقتل. ولا شك أنه لا يمكن أن تقاسها أن يقاس الآدم على هذه الفواسق، فالأصل في الآدم عدم الإيذاء، وهذه الفواسق الأصل فيها الإيذاء. العلة مختلفة بينهما. فلذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أنه لا يعلم عن الصحابة ولا عن التابعين خلاف في النهي عن الاقتصاص في الحرم لمن آوى إلى الحرم، لا يعلم خلافا، لا يعلم خلاف عن الصحابة ولا عن التابعين، لأنه صح عن ابن عمر وصح عن ابن عباس وصح عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. لا يقام الحد على من آوى إلى الحرم. طيب يترك؟ لا، ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا يواكل ولا يشارب ولا يبايع، معنى يضيق عليه بحيث أنه يمتنع من كل المعاملات، فسيضطر إلى الخروج من الحرم، فإذا خرج من الحرم هنا اقتص منه. دليل من يمنع الاقتصاص هو ومن دخله كان آمنا. قل الآن دخل الحرم كان آمنا، فهذا خبر بمعنى الأمر، فيبقى آمن لكن يضيق عليه، والتضييق عليه في عدم المبايعة لا يدخل في باب الإيذاء وعدم الأمن، فإذا خرج أقيم عليه. ولا شك إذا كان ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا يعرف خلاف، فلا شك أن قول هذا القول أصح. وللشيخين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال للوزغ فويسق، ولم أسمعه أمر بقتله. ولهما من حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرها بقتل الأوزاغ. ولمسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا. وللشيخين من حديث عائشة قال للوزغ فويسق، تصغير فاسق، ولم أسمعه أمر بقتله. عائشة رضي الله تعالى عنها لم تسمعه يأمر بقتله، لكن غيرها سمع. ومن حفظ حج على من لم يحفظ. وفيه كما تقدم قبل قليل تسمية بعض الحيوانات وصفها بالفسق، فإذا كان فويسق يقاس على غيره من الفواسق فيقتل في الحرم وحال الإحرام، لحديث عائشة خمس من الدواب كلهن فواسق. ولهما أي للشيخين من حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، أمرها بقتل الأوزاغ، وهذا الأمر على سبيل الاستحباب، فيه استحباب قتل الوزغ. والوزغ هو المعروف عند الناس البرص أو البعرص. حينما أمرها بقتل الوزغ هذا أمر عام، فيقتل في الحل والإحرام أيضا. ونمس من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أمر بقتل الوزغ وسماه فويسقا، كحديث أم شريك رضي الله تعالى عنها، فيستدل به على جواز قتل الوزغ في الحل والإحرام. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقال البخاري حين أحرم، وكذا لمسلم في رواية، وللنسائي حين أراد أن يحرم، وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف، وللنسائي عند إحلاله قبل أن يحل، وله ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. ولهما بذريرة، وللبخاري بأطيب ما أجد، وقال مسلم ما وجدت، وله بأطيب الطيب، وله بطيب فيه مسك. عن عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. وعبد الرحمن بن القاسم عن أبيه محمد ابن أبي بكر الصديق أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم. كنت
قد يؤخذ من قوله من قولها كنت أن هذا يدل على الدوام والاستمرار، على الدوام والاستمرار، لكنها لم تكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام وفي التحلل في الحج إلا مرة واحدة، فيقال الأصل في كان أنها تدل على الدوام والاستمرار. كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، هذا الأصل. لكن قد تأتي أحيانا ولا تدل على الدوام والاستمرار، والصارف له النصوص الأخرى أو الحال. كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة، ثبت أن يقرأ بالجمعة والمنافقون، هذا يدل على عدم الدوام، أنها تأتي أحيانا ولا يراد بها الدوام. وطيب رسول الله، وفيه خدمة المرأة لزوجها، وهل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ليظهر لبرالم أنه على سبيل الوجوب، ويرجع هذا إلى عرف الناس، لإحرامه قبل أن يحرم، وفيه استحباب الطيب قبل الإحرام، أما بعد الإحرام فكما مر بنا أنهم محظورات الإحرام. وسيأتي في رواية البخاري أنه في رأسه ولحيته، فيكون الاستحباب فيه تطيب البدن للثياب، يقال من السنة تطيب البدن، لكن هل يطيب ثيابه أو لا محل خلاف. واللي يظهر والله أعلم المنع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب، قد مر بنا ثوب مسه ولا ثوب مسه الزعفرا، والورس مر بنا أن الزعفران من الطيب. وأيضا من يرى جواز لبس ملابس الملابس المطيبة، يطيب يلبس ثيابا فيها طيب، يرى أنه متى ما خلعها ولبسها فعليه الفدية. ومعلوم أن الشخص حينما يلبس الإزار والرداء لابد أن يسقط منه غالبا، خصوصا الرداء، فيقال ظاهر السنة والله أعلم أن التطيب يكون على البدن دون الثياب. وناخذ منه فائدة أيضا، قاعدة، وهي أن الدوام أقوى من الابتداء، الدوام أقوى من الابتداء، يحرم ابتداء الطيب حال الإحرام، لكن يجوز استدامة الطيب حال الإحرام. يحرم للشخص أن يتزوج وهو محرم، لكن يجوز له أن يراجع زوجته وهو محرم، لأن هذا ليس ابتداء إنما هو دوام. وطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ولحله أي حينما يتحلل من حجه قبل أن يطوف بالبيت. وناخذ منه أن الحج فيه تحلل، والجمهور أن الحج له تحللان، بعضهم يرى أن الحج له تحلل واحد، واللي يظهر لي والله أعلم أن الخلاف قريب من الخلاف اللفظي. حينما نقول الحج له تحللان، الحاج قبل الطواف طواف الإفاضة يحل له كل شيء في الجملة، عند الفقهاء مختلفون في بعض المسائل، إلا الوط فهو محرم بالإجماع، فإذا طاف حل له. فعلى هذا سواء قلنا أنه أن له تحللا أو أن له تحللين، الخلاف قد يكون الله أعلم هو خلاف لفظي أو يكون قريب من الخلاف اللفظي. لحل قبل أن يطوف بالبيت، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد؟ رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم طاف، هذه أفعاله صلى الله عليه وسلم يوم العيد. وذكرت قالت ولحل قبل أن يطوف بالبيت. النحر ليس له علاقة في التحلل، لأن أصلا بعض الحجاج لا يجب عليه الهدي، الذي يتعلق به التحلل الرمي والطواف والحلق محل خلاف. كيف محل خلاف؟ يعني هل الحلق نسك أو تحلل محظور مثل الطيب؟ والصواب أنه نسك. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنه لحل قبل أن يطوف بالبيت، ناخذ منه أن التحلل الأول يكون بعد الرمي والحلق، التحلل يكون بعد الرمي والحلق، لأن النحر كما ذكرت ليس له علاقة، لأن قالت قبل أن يطوف بالبيت، ذكرت أنه تحلل حينما تحلل قبل الطواف، فهذا يدل والله أعلم على أن التحلل يكون بهذين الأمرين، أي برمي جمرة العقبة وبالحلق. كما تلحظون الحديث ليس نصا في المسألة، يحتمل، لا سيما أن من يرى أن الحلق ليس من النسك يقول ما ذكرت الحلق، لأنه أصلا ليس من أعمال الحج، إنما هو من باب المحظورات، فهو استباحة محظور وليس من أعمال النسك حتى تذكر. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي شيء يحصل التحلل لا يصح منها شيء. جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد وغيره، إذا رميتم، وفي بعضه إذا رميتم وحلقتم، وفي بعضه إذا رميتم وحلقتم وذبحتم، لكنها لا تصح. أيضا جاء عن ابن عباس عند الإمام أحمد وغيره، إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء، وأيضا لا يصح. فالأحاديث الواردة في تعيين بأي شيء يحصل التحلل لا تصح مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في ذلك بأي شيء يحصل التحلل. ابن عمر رضي الله تعالى عنه صح عنه أن التحلل يكون بالرمي، رمي جمرة العقبة والحلق. عائشة وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما صح عنهما أن التحلل يكون برمي جمرة العقبة فقط. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم مختلفون في هذه المسألة، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي صحيح يحتمل، فليظهر لي والله أعلم أن التحلل الأول يكون برمي جمرة العقبة والحلق، هنا يتحلل. كما تعلمون الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون أن التحلل الأول يحصل باثنتين من ثلاثة، الرمي والحلق وطواف الإفاضة، وهذه العبارة ليس لها أصل، لكنهم يقولون إذا كان بطواف الإفاضة يحصل التحلل التام فكون يكون التحلل الأول من باب أولى، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للحجاج أن يقدموا وأن يؤخروا، ما سئل عن شيء قدم أخر يومئذ إلا قال افعل ولا حرج. فهذه من ناحية النظر والله أعلم العبارة صحيحة، وفيه استحباب طواف الإفاضة يوم العيد من السنة، لكن كما تلاحظون الآن هناك حرج ومشقة على الناس، لا سيما الضعفاء من النساء وكبار السن، يشق على الشخص أن يصل إلى الحرم، ثم يشق عليه الطواف، ثم إذا طاف يشق عليه الرجوع إلى مكانه. فاللي يظهر لي في هذه المسألة في مثل هذه الأيام أن أن السنة عدم الطواف يوم العيد، إنما السنة التأخير، إلى يريد الشخص أن ينصرف، فيطوف طواف الإفاضة مع طواف الوداع فيكون طوافا واحدا. قد يشكل على ذلك كيف تقول من السنة تأخير طواف الإفاضة يوم العيد والنبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد وتقول من السنة؟ نقول ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ففي عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك مشقة وحرج، فهنا يقال السنة، أما في زمننا هنا ففيه حرج ومشقة على الناس فيقال السنة ترك الحرج. يقول الأفضل هو تأخير الطواف إلا شخص معه امرأة ويخشى من الحيض، فهنا يقال أجلي، وإلا الأفضل هو التأخير والله أعلم. وقال البخاري حين أحرم، أي لإحرامه، أي حين الإحرام، وكذا لمسلم في رواية، وللنسائي حين أراد أن يحرم، وللشيخين حين أحل قبل أن يطوف. وأيضا هذا ظاهر أن تطيب النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحلل من الحج قبل أن يطوف، وللنسائي عند إحلاله قبل أن يحل، أي التحلل التام، لأن أهل العلم مجمعون على أن من لم يطوف طواف الإفاضة وإن رمى وحلق يحرم عليه النساء، يحرم عليه الوطء في الفرج،
وإن اختلفوا ما دون ذلك كالمباشرة دون الفرج وعقد النكاح، لكن الوطء في الفرج محل إجماع قبل الطواف، وله أي للنسائي ولحله بعدما رمى جمرة العقبة قبل أن يطوف بالبيت. رمى جمرة العقبة النبي صلى الله عليه وسلم ونحر هديه وحلق ثم قبل أن يطوف بالبيت كروايتها السابقة، ما قبل الطواف في هذه الرواية قبل الطواف بالبيت، لكن تقدم طواف البيت النحر والحلق، ولهما بذريرة أي من مسك، ذريرة لأنها تذر، والمسك ما هو معلوم يكون يابس يعني بودرة مسحوقة، والمقصود به المسك الحقيقي، المسك الحقيقي بني داكن رائحته طيبة، بل إذا دنا لعينيك بدأت تسير الدموع من شدة رائحته وقوته، موجود لكنه غالي جدا. وللبخاري بأطيب ما أجد، وفيه أن العناية بالطيب واشتراء غالي الطيب لا ينافي الزهد، وأيضا اشتراء غالي الأطياب ليس داخلا في باب الإسراف، وإن كان الإسراف في كل باب بحسبه. وقال مسلم ما وجدت أي عائشة رضي الله تعالى عنه، وله أي مسلم بأطيب الطيب، وله بطيب فيه مسك، فيه مسك، الذريرة هي المسك. وناخذ منه أن المسك طاهر، تعلمون أن المسك هو دم الغزال، وإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. القاعدة عند أهل العلم أن ما أبين من حي فهو ميت، هذا القاعدة، يستثنون المسك في فأرته، يستثنون في فأرته أي في الوعاء اللي فيه المسك، يقولون النوع من أنواع الغزلان حينما تجري وتعرق يخرج فيها كالخراج، هالخراج هذا فيه دم ثم ييبس ويسقط، فهذه سمى الفار ويكون في داخلها المسك. الفقهاء يقولون المسك طاهر بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب به، فالقاعدة الفقهية ما أبين من حيفه كميتة، لو قطع من البهيمة مثلا الإلية وهي ميتة وهي حية نجسة، والدم هنا والفارة يكون طاهرة، يستمر من ذلك. لكن لظل والله أعلم أن المسك لا يمكن أن نعلل له بذلك لأمرين. الأمر الأول أن دم الحيوان طاهر وليس بنجس، إلا الدم المسفوح هو الذي ورد نجاسته، أو دم مسفوحا ثم قال فإنه رجس، أما غير الدم المسفوح فليس نجس. الأمر الثاني حتى على القول بأن الدم نجس، قد يقول قائل أليس أهل العلم مجمعون، بعضهم ينقل إجماع على نجاسة الدم، نقول ليس بصحيح، ليس هناك إجماع في نجاسة دم الحيوانات، حتى على القول بأن الدم نجس يقال هنا الدم استحال، فليس هو الآن دم، أصبح مسك وتحول لشيء آخر، فإذا استحال الآن خرج من وصفه دما، على القول بأن الدم نجس والاستحالة يحصل بها الطهارة مثل رماد النجاسة، عندنا نجاسة أحرقت ثم أصبحت رمادا استحالت في الصوب أنها طاهرة وليست نجسة بالاستحالة. وللبخاري في رأسه ولحيته، في رأسه أي في شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ الشعر، وفي لحيته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له لحية، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا من لحيته، عند أبي داود أنه كان يأخذ من عرضها وطولها لكنه لا يصح، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من لحيته، نعم نقل عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس وابن عمر الأخذ من اللحية، أما النبي صلى الله عليه وسلم يثبت من ذلك، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم الأخذ منها لا في نسك ولا في غيره. وقوله والبخاري في رأسه ولحيته ليبين لنا أن هذا الطيب كان في البدن وليس في الثياب، وهذا الطيب بقي، قالت
رأيت المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، في مفارق شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل هذا على أن الطيب بقي حتى بعد الإحرام. وبيص المسك أي لمعان، المسك والمسك له لمعان.